شكرا لرب يسوع من عمق القلب لأنه يعطينا هذه الفرصة الثمينة أنه نجتمع من حول شخص المبارك. يكون إلا هذه الفرصة الذهبية حتى نتأمل في كلمة الله الحية. يعني لأن ذكر في بداية التقدمة نسميها أنه قبل ما أكون قاضي أنا طالب، لكن يقول سلمت حياتي للرب بعد فترة كوني طالب وبعد ما جلست على كرسي الطوارئ، ولكن في لحظة اختارها رب من عنده. اهتزت كرسي الطوارئ من تحتي بعنف، حتى بسماح من الله اجتذبني الرب إلى الخلاص، كما مكتوب في الرسالة الأولى للتسالونيكي من الذين أتوا إلى الرب بضيق شديد أو كثير. لي كتاب يشهد عن رحلة إيمان في لقاء يعني قادم ممكن نعطي بعض النسخ، وأيضا ممكن نحكي شوي عن هذا الأمر. لكن بداية لأن موضوع المؤتمر هام جدا، رأيت من المناسب أنه نقول مقدمة قصيرة ثم خدمة الكلمة في صلب الموضوع. أنا بكل صدق بقول أنه الاجتماع إلى اسم الرب هو امتياز عظيم، مش حمل ولا ثقل. يعني إحنا طلاب أكاديميين أحياناً نأتي إلى موضوع أيا كان في دراستنا الجامعية ولنا ثقل، الموضوع صعب، المحاضر يعني مش مريح. لكن في قدومنا إلى اجتماعات إن كان الكنائس أو المؤتمرات حتى نسمع كلمة الله، المؤمن الحقيقي يأتي وله فرح عظيم في القلب. من أجل ذلك في رسالة الفرح كما يسميها قدام الكتاب رسالة فيلبي إصحاح 4 وعدد 4 يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فرحنا في الرب لا يقتصر على زمان، إذا نفرح كل حين، ولا يقتصر أيضا على مكان. التلاميذ كانوا في مرة قاعدين في قاعة ربما شبيهة قديما طبعا، وعندهم في القلب خوف كما هو مكتوب في يوحنا 20 من اليهود. كان الوقت قريب بعد صلب الرب يسوع وقيامه من الأموات، لكن فجأة ظهر الرب يسوع في الوسط وقال سلام لكم. يا محلاها الكلمة من المؤمن الحقيقي بيسمعها من فم الرب، سلام لكم. مكتوب ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. في الإقامة مع الرب دائما هنالك فرح. وأيضا في وجودنا في حضرة الرب، واحنا سمعنا بأنه الله الآية المباركة اللي تعلمنا من فم الرب، حيكون اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي ونحن نكون في وسطهم. في وسطنا حتى يقولنا أنا معاكم، ولكنه أيضا في وسطنا أي ناخذ مكان الصدارة. ورب يسوع مستحق أنه مش يقعد معانا كواحد منا، بل أن يكون متعرش على العرش، جالس في المكان الذي يليق فيه. لذلك أنا كل ثقة، لأني أتكلم معهم إلى أكاديميين، لكن بنعمة الله إلى مؤمنين حقيقيين في الرب يسوع. نعطي الرب يسوع أيضا في هذه الفرصة أن يحفظ الصدقة في القلب وفي الفكر. الوجود في حضرة الرب فيه شبع أيضا لنفوسه. المردد قال قديما كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. حقا حتى يقدر المؤمن أيا كان يقدر يجي لمباهج الحياة وهي كثيرة ويقول بقدر أدوس عليها، يجب أولا أن يشبع في الرب. فالنفس الشبعانة وبس النفس الشبعانة تقدر تقول تدوس العسل. صراحة أنا شاعر بفرح خاص في هذا الموسم، والفرح الخاص لأن لما بنظر إلى شباب وشابات في ربيع الحياة واختاروا في هذا في هذه المرحلة من حياتهم أن يسلموا حياتهم للرب ويعيشوا حياة التقوى والقداسة التي ترضي الله، هذا سبب فرح عظيم، لأنه أرى أمام ناظري كيف يتم المكتوب أذكر خالق أيام شباب. كان هاي الميزة الرائعة عندنا في وقتها. بنتي بعد شوي بدها تدرس في التخمين، يعني أنا مش صغير العمر، بس يا ريت وبكل صدق أقول يا ريت جيت للرب وعشت مع الرب في شركة حلوة وفعالة وأنا في جيته، إذا مش كان أكبر. لكن في الحقيقة الرب يسوع الذي أعطانا شبابه مستحق أيضا أن يأخذ سنين شبابنا، إحنا مش مفضلين عليه، مع أن يكرمنا الله وبيقول حاشا فأنا أكرم الذين يكرمونني، وبيحسبها إكرام لإسمه لأنك تأتي إليه وأنت في شبابك، ولأنه بيحسبها إكرام وهو لا يبقى مديونا لأحد فإنه حتما سيكرمك. أصبح في مجيئنا للرب شبع وفرح وربح صافي. في عدد مكتوب عن صموئيل اللي من صغره تم نظره كما كان قديما نذر للرب، في عدد مكتوب عنه في سفر صموئيل الإصحاح الأول، أنا مش عارف صراحة ما سألتش السؤال إذا الكتب موجودة، إذا بتحبوا بتريح حتى تفتحوا الشواهد الكتابية، وإذا بتريدوا ممكن أقول الأعداد مع الشاهد الكتابي وأقول على ما سمعته. طيب هو أفضل من نشوف الكتب. في سفر صموئيل أول إصحاح 3 هو عدد 19، في عدد رائع بيقول وممكن نقبل أنفسنا ونتشجع لأن احنا عندنا مهام كثيرة في الدراسة العليا في مواجهة الامتحانات صعبة مواضيع في نهاية الدراسة الأكاديمية بنجاح ثم الدخول في بحر الحياة. صموئيل الأول صحتات وعدد 19 يقول وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض، تمسكوا في وعد الله انكبر أيضا من أجله، لأن صموئيل كما هو مكتوب كان في علاقة حية وحقيقية مع الرب، كان رد فعل الله إكرام الله لأجله، كان إنه لم يدع شيئا من كلام صموئيل يسقط إلى الأرض، مش نجاح بنسبة 60 و70 و80%، إنه نجاح كامل 100% أقول الحق. لذلك الشبيبة في هذا الجيل عندما تأتي إلى الرب ستأخذ نجاح من عند الله، مصر الرب بيده تنجح. لذلك أنتم حقا سهام روحية بيد جبار، هكذا الشبيبة. يمكن طولت شوي لأن أنا فرحان أشوف هاي يعني الوجوه الطيبة من شباب وشابات. موضوع المؤتمر هام جدا، ولما أعلمت بالموضوع وريت الختمي حقا صديق من كل القلب أنه يعطينا السيد الرب جميعا وأنا معاكم لسان المتعلمين مش المعلمين، لا يا ريت نضلنا تلاميذ عند قدمين الرب، لسان المتعلمين حتى نعرف جميعا أن نريد ونساعد ذاك المعيا ولو بكلمة. نريد أن نصلي إلى الله أن يبدل لنا كل صباح يطلب لنا أذان لكي نستمع. في بداية سفر أشعياء، أنا معلش إذا كانت المقدمة، لكن أنا أظن أنها مطلوبة وأيضا نافعة لصوت الموضوع عن الأمل فيه. في سفر أشعياء الإصحاح الأول والعدد الثاني هنالك آية بسيطة لكنها تعلن لنا حقيقة هامة جدا. يقول اسمعي أيتها السماوات وانصتي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. لأن الكلام كلام الرب، فكلمة الله تطالب السماء والأرض أن تنصت. من أجل ذلك منيح إحنا يعني نقولها لأنفسنا أن إحنا مطالبين أن نفتح أذهاننا وقلوبنا كما سمعنا في الصلاة حتى نسمع كلمة الله. ورب يعطينا هذه القلوب اللي هي أرض جيدة لبذار كلمة الله الحية. رب يسوع من له إيش؟ أذنان للسمع فليسمع. وفي سفر الرؤيا أي مشابهة مع اختلاف بسيط، من له من جرده أذن بالمفرد، من له أذن للسمع فليسمع. إيش معنى؟ نشكر الله جميعنا عنا ثنين ثنتين، وأفكر بحسب الأجيال كلنا ثنين شغال ما حداش عنده مشكلة يعني في ذلك. فعنا أذنين ثنتين لنسمع بإيمان، لأنه سيأتي زمان في إذا عندك كان وحدة استغلها وأنصت إلى كلمة الله. إحنا بعدنا في عصر النعمة اللي فيه كلمة الله مقدمة لنا بسعة دخول إلى ملكوت السماوات. لو نعطي كلمة الله ما تستحق من اهتمام. شيء آخر لابد نذكره، وصية الله كانت قديما وأيضا في العهد الجديد نحو كلمته أن نعطيها كل الاهتمام. وأنا أقول هذا الكلام حتى نتيقن إنه نحن مش مدعوين إلى قراءة كتاب له قيمة، ولا إلى كتاب فلسفي عظيم، ولا إلى كلام بولس أو بطرس أو حتى في الأناجيل كلام الرب يسوع له كل المجد حتى نردد ونحفظ ونتلذذ به. لا، هيك بتصير جامعة أو كلية لاهوت بنتعلم ونحفظ ونبدأ بتروح العمل وخلصنا. إحنا مدعوين إلى أكثر من ذلك، إحنا مدعوين إلى الالتصاق بكلمة الله. وأرجو أن ما يكونش هذا الطلب أو هذا المستوى من الحياة الروحية صعب على مسامعنا، لأنه في نهاية الأمر هي مشيئة الله الصالحة نحونا. في سفر التثنية إصحاح 11، سفر التثنية إصحاح 11 من عدد 18 إلى 21 أقرأ هذه الآيات. وأنا عم بقرا هذه الآيات وبنتوا بتشوفوها معي على اللوح، تذكروا شعب يسكن بالقرب منا ينفذ هذه الوصية حرفيا، بس انتوا قيسوا كم قلبه قريب من الله. بيقول في تثنية 11 من عدد 18 إلى 21 فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. في الصورة احنا نشوفها كثيرا واحنا موجودين في المدن وفي أماكن كثيرة في الدولة المقيمين بها. وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ينفذوها حرفيا الشعب القديم وما زالوا حتى هذا اليوم أسألكم سؤال صريح وكل واحد يجاوب بصدق في محضر الله دون أن ندين الآخرين، هل هذا الطقس أو هذا التقليد يرضي الله إن كان القلب بعيد؟ أبدا أبدا. بس ما نقول هذوك بيعملوا هيك، بل نأخذ الكلام إلى أنفسنا ونقول أين نحن من تطبيق الكلام مش في طقس وتقليد وعباد شكلي، بل حقا سيرة حياة تلهج ملتصقة بكلمة الله. لذلك في العهد الجديد أيضا لما زال التعليم بس بصورة جديدة، ذهب الظل عبرانيين 9 أتى الشيء الحقيقي، ما بيسوى إني أستمر في التعلق بما هو ظل بما هو خيال، بل يجب أن أنتقل إلى الحقيقة التي أتى بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بيننا، مش تسمع عنها ولا تحفظها بل تسكن فيك، ومش أي سكنة عابرة إنما تسكن فيك بيننا. لنعكم يا أحبائي مش بس على الدراسة الجامعية، أنا جاي أحملكم حمل جديد بس حمل رائع، بل نعكف على القراءة ونعكف أيضا على الوعظ والتعليم بحسب ما أعطى الله مواهب من عنده، رومية 12 بحسب ما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. الله أعطى كل إنسان وإنتم حق المدعوين إلى أن الموهبة التي استودعها الرب فيكم إن كان بالترميم، ونشكر الرب من أجل الترميم الرائع، إن كان في كلمة تعزي، إن كان في كلمة تثبيت في الحق المسيحي، إنه لا نلقى الرب بهذا العرض. وما زلت في المقدمة وأنا أغنية، ما تقول إذا المقدمة لك بالكلمة قديش، إحنا صارتنا طويلة مع بعض بنعمة الرب، وبنتي قالت لي إنه في الجامعة بيعملوا المحاضرة ساعة ونص إشي، زي ما كانت قديمة. هاي يعني احنا في لغتنا بنقول نيتو، بشكل يعني المحاضره اللي هي الطالب قاعد وهم بنزل بعد ساعه ونص بيسموح يصير واحد يتحرك هيك بعدم الارتياح ويعطيني اشاره خلاص يعني بكفي. اما اذا قلنا في ضمن الوقت فلذلك يعني ما اقول الكلام. بكل حال اللي بدي اقوله في نهايه هذه المقدمه وان كانت طويله شوي، لأنه كلمة حق لابد أذكرها أيضا عن نفسي أنا. أريد أن احنا نقدم الشكر لرب يسوع، لأنه على مر كل عصور الكنيسة دائما الرب أقام بعمل روح القدوس خدام أمناء للحق لكلمة الله، اللي بخدمة حقيقية وشركة دائم وحي مع الله أنيرت قلوبهم ليعرفوا كنوز الكلمة، مش أي كلام، يفسرون الكلام يوضحون إياه، تعبوا كثيرا. وإحنا في عصر إجينا على تعب آخرين ودخلنا، إحنا ما دخلنا، وأنا عم بقول لسه حاليا عن نفسي، أنا دخلت على تعب آخرين وقرأت ودرست، وأنا أحصد ما زرعوا آخرين كما قال رب للتلاميذ، لأنه في هذا يصدق القول يوحنا 4:37، لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد، يوحنا 4:39. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبي. نشكر رب من أجل هذه الفرصة، وأنا أريد بنعمة الرب حتى يستخدم الله حقا لكي نتعلم سوية من كلمته ولو دقيقة قصيرة، نحن رؤوسنا في صلاة من أجل بركة الكلمة. ونحن يا ربنا يسوع إلهنا الحبيب، نعظم اسمك أيها القدوس البار، نجد يا رب أمام صليبك، أتي إليك من كل مكان لكي نجتمع من حول شخصك العظيم، مؤمنين بوعدك أنك حقا في وسطنا، لأننا يا رب نريد أن نعطيك وحدك كل المجد. يا رب يسوع أنت عالم احتياجات كل قلب موجود هنا أمامك. عبدك لا يعرف شيء ولا يستطيع شيء، لكن روحك القدوس يدخل إلى مخارق النفس. فإني أصلي باستحقاق دمك على الصليب أن تسدد احتياج كل أخ وأخت في هذا المساء، وتغنينا بكلمتك يا رب. علمنا، علمنا أيها السيد الصالح أنك وحدك المعلم ونحن تلاميذ عند قدميك. وليكن اسمك مبارك إلى كل الأبد. آمين. تحت عنوان أساسيات الإيمان المسيحي وبلورة عقيدة الإيمان الصحيح، رأيت أحبائي بداية المسيحية في فكر الله الأزلي الماضي الذي لا حد له، هو أن حكمة الله في الخليقة تظهر لنا عجز الإنسان المطلق بصورة صعبة أحيانا مرعبة. الإنسان منذ بداية تكونه خاطئ وهشل، والإنسان بكل ما أعطي من طاقة ومواهب، ولكم بنعمة الرب واهب يمكن متميزة، لا يستطيع بالاعتماد عليها أن يرضي الله. قال داود في مزمور التوبة: هو ذا بالإثم صور وبالخطية حملت به أمي. إن كان تكوننا ومجينا إلى هذا العالم بجبلة خطية، السؤال من يخلص؟ وحتى تظهر معضلة عجز الإنسان في قمتها، أتى الوحي المقدس في مزمور 14 وأعطانا إعلان إلهي تكرر مرتين فيما بعد في مزمور 53 وفي وحي 3، لكن بداية إعلان الله في مزمور 14 هو أن الله أشرف من السماء لينظر إلى البشر كله كما هو مكتوب: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر. إيش تفتيش الله عند الإنسان؟ هل من فاهم طالب الله؟ في حدا مدرك لحقيقة وجوده كإناء خاطي لا يستطيع من ذاته شيء فيطلب الله فينا نوعين؟ وكان الإجابة: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إنه مشهد سقوط وضعف رهيب، لكن بالذات في هذا المشهد ظهرت نعمة الله المخلصة ومحبته العظيمة. الآية الذهبية محفوظة للكل، يوحنا 3:16، احنا نقولها زي ما بنشرب ماء نقولها، لكنها هي ذهبية رائعة جدا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حقا الله بين محبته بنا ونحن بعد خطاة، حينئذ مات المسيح لأجلنا. على ضوء هذه المعضلة المبنية على أسس اثنين: أولا من ناحية عجز الإنسان، ثم قصد الله بحسب نعمته أن يعطي حل من عنده مبني على محبة فائقة تفوق العقول، تكونت أساسيات ثلاثة المسيحية. وأنا أثق أن هذه الأساسيات الثلاثة هي التي تبني المسيحية اليوم، موجودة في آية رائعة في إصحاح المحبة: أروع ما كتبه قلم إنسان عن المحبة. وإن كان بولس يكتب في كورنثوس الأولى 13 وعلى 13: مسوحا بالروح القدس طبعا. وأما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة. وأما أعظمهن المحبة. ثلاثة أسس. الآن ما دام الزمان يدعى الآن، الآن يعني الحاضر كما كان عندما كتب بولس وأيضا الآن، وسيبقى الآن حتى نلتقي مع الرب يسوع. ثلاثية رائعة تكون المسيحية الحقيقية: الإيمان والرجاء والمحبة. كل واحد منها بحاجة إلى عبارة طويلة وربكم أكثر من مؤتمر، لكن لأننا مدعوين إلى رسالة نوصلها بنعمة الرب، نأخذ جهة واحدة من كل واحدة من هذه الأساسات الثلاثة. نتكلم عن الإيمان بنعمة الرب، وفي الفرصة القادمة نكمل عن الركنين الثانيين الرجاء والمحبة حتى لا نطيل أكثر من ذلك. الإيمان معرف لغويا بإصحاح الإيمان عبرانيين 11، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيمان بأمور لا ترى. الإيمان مبني على ثقة وعلى يقين، مش أفكار مش أمال مش طموحات، لكنه مبني على ثقة ويقين كاملين بأمور لا نراها، لكننا نترجاها لأن الله الذي وعد أمينا يفعل به. في موضوع الإيمان أريد أن أخذ نقطة واحدة أتكلم فيها، وحولها تكون خدمة الكلمة في هذا المساء. الإيمان المسيحي الحقيقي يجب حتميا أن يولد سلوك على أرض الواقع يدل على هذا الإيمان. معادلة مش صعبة. الإيمان الحقيقي، وأرجو أن كلنا نتمتع بهذا الإيمان الحقيقي، يجب أن يولد على أرض الواقع سلوكيات عملية تدل وتبرهن على هذا الإيمان الحقيقي. إذن الإيمان مش آيات حفظناها ولا نصوص قرأناها واستمتعنا فيها، لا أبدا. يعني ممكن إحنا في جلال دراستنا نطالب في يعني نقول استقطاب كل طاقتنا الذهنية وموهبتنا، ونحفظ نصوص ومعادلات ونحلها وننجح في الامتحان، وبعدين شهر ننسيتها حدا بلومك بذكرك العلامة. كلمة الله تعمل معها شيء، بدها تكون حية وفعالة، وعندئذ تثمر بسلوكيات على أرض الواقع. هذا الأمر مش بديهي، يعني مش مفروغ منه، لأني أتساءل وإياكم عندما نجول ناظرنا في كنائس المؤمنين، هل حقا كل من ينتسب إلى كنائس المؤمنين، ولا أقصد المؤمنين الذين اختبروا الولادة الجديدة، مش الكنائس التقليدية الإسمية، هل جميع من أتى ليعبد الرب في حياته اليومية في البيت أم في الشارع أم في العمل أم في الجامعة يولي إيمانه بأعمال على أرض الواقع؟ يعقوب في الرسالة، أعطانا هاي المعادلة، وأنا لقد رحت في كلام معادلة واستنتاج منطق وكذا، لأن نتكلم معها مشكورة في الفرصة عقول أكاديميين حادة. أعطانا هاي المعادلة، بس انتبهوا، إذا أخذنا معادلة وقلنا مضبوط الكلام بدنا نقبل على أنفسنا أيضا الاستنتاج المترتب عنه. يعقوب 2:26، في يعقوب إصحاح 2 تمام، يعني هو جوهر رسالة يعقوب، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ماله ميت. جسد أمامنا بدون روح بنقول عنه جثي أمدي ميت. الإيمان بدون أعمال مش ضعيف، مش بحاجة للتحسين، مش نص على نص، مش غير مرضي، ماله ميت. في ذات المقياس يجب أن نأخذ أهمية الأعمال الحقيقية التي تدل على الإيمان. من أجل ذلك يعقوب تجرأ في ذات الرسالة وفي بداية إصحاح 2 نشوفها سوية تماما. تجرأ وسأل في إصحاح 2 نحن عدد 14 لو سمحت بسم الله نحن عدد 14. شوف السؤال: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إماما ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ سؤال يعني لأول وهلة يا يعقوب شو عم تسأل؟ إحنا تعلمنا وحفظنا ونشكر الرب من أجل هذا الإعلان الإلهي بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ولكن ليس منكم، هو عيبة من عند الله. وبعد ما أخذت الإيمان كوسيلة وحيدة لكنها كافية للمطلق كافية للخلاص، جيت شككني في أمري وتقول لي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ جواب طبعا يخلصه. وبيجي يقول لك يا عبد لا ما بيخلصه. طبعا في روميا صح 3 بالأساس بيعلمنا بولس أن التبرير أمام الله هو بالإيمان. على فقط ما معنى التبرير؟ لما تقولنا ملاحظات هيك شوي، ما معنى انه احنا مبررين امام الله؟ ربما سمعتم كثيرا بس انا افكر انه ربما لانه عندي خلفيه قانونيه، ان يكون الانسان في موقف قانوني صحيح امام الله الخالق بتكون مبرر. يكون لك حق قانوني تيجي قدام الرب والثقة وتحكي مع الله وتقول له أنا خايف عندك بثقة إني أنا إلي باب مفتوح عندك، معناتك أنت في وضع قانوني تقدر تفوت عندي. هذا هو التبرير. ومين اللي بررك؟ دم الرب يسوع. لأنك بتفوت المغطى بدم الرب يسوع أصبح لك التبرير، مش موضوعنا. لكن بيقول بولس الخلاص والتبرير بالإيمان. يعقوب يقول له لا بالأعمال، وإذا ما في أعمال مش راح نخلص. يعني كم يعني زي ما بيقولوا اثنين عم بيواجهوا بعض في كلام الأول واحد متناقض. طيب يا بولس ويا يعقوب حلوها بيناتكم وبعدين تكتبوا الكلام جاي تحيرونا. وفعلا من مصلح الألماني المشهور مارتن لوثر لما قام في نهضة التمرد على الطقوس الدينية والأعمال الظاهرية الشكلية اللي ما تنفع في عصر الظلم في الكنيسة، كان سلاحه إنه الخلاص والإيمان. فإجا بهذه الرسالة وإلي هذا الموضوع من رسالة يعقوب صدم. وفي الكتب التي تؤرخ حياته مكتوب إنه كان يتمنى إنه رسالة يعقوب تنزع من العهد الجديد. مش أي كلام، صدمة عليه. طب مش أفضل كان يحلوا لنا إياها بناتهم وبعدين يجي يكتبوها؟ لكن لا يخفى عليكم يا أحبائي، كلمة الله حاشا أن تناقض نفسها، وحاشا إنه آية تتصادم مع آية أخرى، بل هي كلمة متكاملة متجانسة تكمل بعضها البعض. إذن إيش الموضوع بما يخص الإيمان والأعمال؟ الموضوع بكل بساطة أن رسالة يعقوب تكلمنا عن براهين الإيمان المسيحي الحقيقي، عن البرهان. يعني درس اللوغاريتمات معطيات أثبت، أعطيني برهان إنه النتيجة صحيحة. وبتتعب مرحلة البرهان أو الإثبات هي تماما الأعمال التي تشهد عن إيمان. من أجل ذلك بيقولنا يعقوب يا رب إذا كان إيمانك بدون أعمال هو تماما كالجسد الذي بدون روح ميت. إن قال أحد أن له إيمان، ما معنى كلمة إن قال؟ ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ويكن من جوهره فإيمانه؟ إن قال بمعنى إن ادعى، ادعى زيد إنه في عنده إيمان، ولكن لأنه هذا الإيمان مش حقيقي لا ينتج أعمال، ولأنه لا ينتج أعمال الاستنتاج بيقول إنه الإيمان اللي ادعى مش مظبوط. فهمنا الرابط؟ عشان هيك نقول شغلتين غاية الأهمية. الآية الذهبية اللي اقتبسناها من يوحنا 13 هدفها إيش؟ أحب الله العالم طيب. بين المحبة إيش؟ بدل إبنه. لكي الهدف، لكي إيه؟ ما يكون هلاك، بل يكون خلاص أبدي، الحياة الأبدية هي سر قلوبنا. عشان بولس بيقول ويشترك يقول انه ان كان لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فقط لكنا اشقى جميع الناس. رجاءنا هو في الحياه الابديه. لذلك انا بقول انتبهوا لهذول الاستنتاجين العظيمين المهمين. ايمان حقيقي يجب ان يولد اعمال تشهد عن هذا الايمان، ولكن إذا انعدمت الأعمال وهذا استنتاج صحيح ممكن نحط علامة سؤال كبير جدا ومؤشر خطير جدا إن كان ذاك الشخص أصلا مؤمن. في يوحنا 15 لنا من الرب يسوع هذا التعليم العظيم، إصحاح الكرمة كما يسميه شراح الكتاب المقدس. أنا الكرمة وأبي الكرمة، الكرمة الحقيقية. بيكلمنا عن شيئين حقيقيين اللي منستنتج ضمن إنه في إدارهم شيئين مزيفين. إذ قال أنا الكرمة الحقيقية يريد إنه ينبهنا إنه في كرمة زائفة. والكرمة الزائفة إحنا مش موضوع تأملنا في مزمور 80 عن الشعب القديم، لكن عن الغصن. لأنه إحنا الأغصان مهم جدا أن ننتبه أنه في غصن حقيقي وأيضا في غصن زائف. نقرأ النص سويا في يوحنا 15. أنتوا تشوفوا على اللوحة أنا متأخر في الكتاب عندي. يوحنا 15 يقول الرب يسوع في عدد 5 أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا في هذا يأتي بثمر كثير. ثم بيقول في عدد 6 إن كان أحد لا يثبت في يطرح ثلجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. فإن غصن حكى عنه الرب يسوع في عدد 2 في بداية هذا الإصحاح، رح ناخذهم نفور بشكل معادل لكن الاستنتاج ايضا هام جدا. بيقول كل غصن فيا لا ياتي بثمر ايش بيعمل فيه؟ ينزر. كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزر. بعدد 6 يقول ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارج الغصن. بس هذا الغصن شو بيصير فيه؟ اكثر من الاولاني. ايش بيصير فيه؟ يطرح ليحترق في النار. طيب الاولاني نزع، الثاني للهلاك الأبدي احترق في النار. شو الفرق بين الاثنين؟ الأول حقيقي، الثاني مزيف. الأول حقيقي لأنه هو غصن في الرب يسوع لكنه لم يأتي بثمر، ولأنه لم يأتي بثمر يسمح الله بضيق، يسمح بشدة، بمرض خطير حتى يؤدب إلى الموت لكي لا يدان مع العالم. نعم وهو له حياة أبدية. لكن الصنف الثاني المزيف نهايته انه يطرح ليحترق في النار. والكلمة اللي بتفرجينا هذا الفرق العظيم في عدد 6 لما بيقول ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا ك، تقول كاف ايش اسمها باللغة العربية؟
تشبيه.
امين. كاف التشبيه كالغصن هو مش غصن، هو ظاهر او مدعي لنفسه انه غصن، لكنه في الحقيقة ليس غصن حقيقي. والرب ما حدا بيقدر يعني يقول يجي من وراء ولا يعمل نسميه انا عارف بلغة بلغة ايامنا ابدا. من اجل ذلك مهم جدا ننتبه، الثمر في حياتنا كمؤمنين دلالة حتمية على إيماننا الحقيقي. أسألك سؤال، ما دام في واحد كيف نميز؟ كيف أعرف إذا أنا كان غصن ولكن مش عم باجي في ثمر كيف لازم؟ وأكثر ما فيها إن ربما الرب سيقول سريعا، وربما أكون لكن غصن مزيف والنهائي هلاك أبدي، كيف بضمن واحد من اثنين؟ مين بيضمن لي ان انا من الصنف الاول لكنه ضعيف لا ياتي بثمر لكنه يخلص، ومش من الصنف الثاني المزيف الذي مصيره الهلاك؟ حدا بيقدر ياخذ هذه المجازفه ام انه نقبل بكل وداعه كلمه الله انه منذ بدايه الخليقه لما الله خلق كل ما خلق من كلمه من عنده، لما أتى إلى الشجر المثمر في تكوين واحد وعدد 11 كان التعبير الكتابي بيعلمنا إنه لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذل بذرا ولننتبه شجرا ذا ثمر يعمل ثمر كجنسه. ما معنى كلمة ذا ثمر؟ شجر من ذاته في عنده إثمار، وكيف تثمر من ذاته اذا في حياه؟ حتى تثمر يا اخي وحتى تثمر يا اختي من ذاتك في الخليقه الجديده في المسيح يجب ان يسكن المسيح في قلوبنا. ما نقبل الامور بتهاون، لانه قديما اتت مجموعه الى يوحنا المعمدان الذي كان يعمد معموديه التوبه، وجايين لعنده وشاف فارسين وصديقين جايين لعنده في متى 3:7 تشوفها سويا على الشاشه. في متى 3:7 بيقولنا عن يوحنا المعمدان، فلما راى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين ياتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ فاصنعوا ايش؟ اثمارا تليق بالتوبه. اصبح موضوع الاعمال التي تشهد عن ايماننا الثمر المترتب عن حياتنا كمؤمنين، مش موضوع نسميه اضافي على حياه ترضي الله، هو الدليل انه احنا نعيش حياه ترضي الله. وربما المستوى الروحي يكون عالي اللي احنا مطالبين فيه كمؤمنين، لانه ايضا في آية رائعة جدا بيعطينا بولس في روميا، في روميا 6 اتأكد من العدد، في روميا 6 عدد 4 يحكينا عن المعمودية اننا دفننا معه بالمعمودية للموت، وبيكمل وننتبه الى هذا المقياس، حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. المسيح اقيم من الاموات انها حقيقة في صلب ايماننا المسيحي، هي المسيحية، المسيح الذي مات والمسيح الذي قام، ودون ما فيش اسمه أصلا مسيحية، لكن بهذه القوة بهذا المقياس بعظمة هذا الإيمان إلى هذا المستوى يريدنا أيضا أن نسلك في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة إلى هذا المستوى يريدنا أن نرتقي في سلوكياتنا حتى نرضي الله. أنا متأكد إنه كل مؤمن تقي يريد أن يرضي الله في حياته، وإن كان يعترف بضعفاته، وإن كان يتذكر قول الرب يسوع نفسه: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء ولا شيء. لكن أيضا يتذكر وعد الله لما كتب بولس في فيليب الإصحاح الرابع: أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. بنطلب ونستمد قوة من الله حتى نستطيع أن نسلك في جدة الحياة في هذا المقياس الروحي الرائع العظيم الذي علمنا إياه الكتاب المقدس. يا أحبة، أنا واثق أنه كلامي ليس بثقيل زي ما قال الكتاب المقدس، لكن ربما يحملنا مسؤولية كبيرة، وهو حقا كذلك. لكن أرى نفسي لأن الرب نشلني مش بس من أوحال العالم، نشلني من موت أكيد وأعادني إلى الحياة ورفع قرني حيث كنت، وكتاب اللي كتبته يشهد بتواضع عن مجد الله في هذا العمل. أريد أن نجتهد أولا أن نرضي الله لا نرضي الناس، وهيك كتب بولس في بداية رسالته لغلاطيا: هل أرضي الناس أم الله؟ إن كنت بعد أرضي الناس لست عبدا للمسيح. والشيء الثاني، كل من يأخذ مسؤولية خدمة الكلمة ليتذكر: إن تكلم أحد فكأقوال الله. واللي بدي يفصل الكلمة بيقول: مفصلين كلمة الحق بالاستقامة. يعوزنا الوقت حتى نتكلم عن المؤمنين أطاعوا كلمة الله وعاشوا حياة الإيمان على أرض الواقع. لكن نذكر بسرعة بعض الأمثلة حتى نتمثل في النهاية العظيم والبركات الرائعة التي كانت من نصيبهم، لأن الإيمان الحقيقي الذي فيهم تبين وظهر في سلوكيات على أرض الواقع. إحنا في حياة صافية، في حياة مليانة وفرة، مش بس في الجماعة، أينما كان، حتى في القرى اللي كانت مرة يعني قرى بسيطة ما في بعد بسيط، توغل العالم بشره إلى كل مكان. والشر مش بس الإجرام البشر، الشر أيضا الثعالب الصغيرة، الشر أيضا الأمور التي سهوا تأتي لتدخل مخادعنا، تدخل أفكارنا، تكوين قراراتنا بالحياة. ماذا أفعل وماذا لا أفعل؟ أين أجلس وأين لا أجلس؟ وين ينفع أقعد وأتناول شراب ولا طعام؟ وين ما بينفع؟ في أي مجلس ينفع أقعد وأتبادل الحديث؟ هل إحنا مطالبين فيها؟ وإلا هون جدا أن العالم يسبينا إليه. نوح في بداية إعلام الله إله قوم وابن الفلك استمر معاه الوقت قديش؟ حدا تتذكر؟ أنا حسبت على مرة 100 سنة وآخر يقولوا 120 سنة. شوفوا معاي الموقف اللي كان فيه نوح المؤمن، لأنه وجد نعمة في عيني الله كما هو مكتوب. يس دي آر. 120 سنة الناس اللي حواليه عم يسمعوا نوح بيقول لهم تهيئوا لأنه جاي طوفان سيهلك كل الخليقة، والرب قد أوضع هذا القضاء، لا يجاهد روحي في الإنسان إلى الأبد لذا يعاني إنه بشر. رد الفعل لابد كان يعني في أبسط الأحوال استهزاء: يا مجنون وشو هالحكي، والدنيا عامرة والدنيا لسه بخير والناس عم يعني من يوم إلى يوم بيأكلوا وبيشربوا ويتزوجون ويزوجون بابا. لكن نوح ثبت في موقف الإيمان، والنهاية كانت أن الذي نجا هو وحده وآل بيته 8 أشخاص. مش صدفة كان الموضوع، ومش صدفة اكتفيت في كلمة استهزأوا منه. هل تواجه يا أخي في المسيح ويا أخي موادك فيها لأنك ولأنك تتمسكون بالإيمان والسلوكيات بحسب الإيمان تسمع في مخك كلام الاستهزاء؟ بتصير عن كثير تتراجع ولا بتستمر مع الرب؟ بتصير تساوم على إيمانك ولا بتقول لا لي الحياة هي المسيح؟ مع المسيح صرت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. الرب يعطينا هذا التصميم أن نسلك حقا بهذا الإيمان. أبو المؤمنين إبراهيم له ثلاثية رائعة من الإيمان تفوق عقوله، لخصها أحدهم بثلاثة جمل رائعة. قال عنه ذهب وهو لا يعلم إلى أين، صدق الوعد وهو لا يعلم كيف، ثم أطاع كلمة الله وهو لا يعلم لماذا. في هذه الثلاثة أمور العظيمة لم يعلم أبو المؤمنين أبراهيم إلى أين أذهب، لم يعلم لأنه ذهب. كيف سيتم الأمر ويأتي إسحاق وأنا عمري 100 سنة وصار 90 سنة لكنه صدق الوعد، ثم أطاع الكلمة وقدم إسحاق قربان. مش عارف ليه أنا تطلب مني هذا الطلب ولكنه أطاع. عشان في تكوين 12 والعدد الأول الإرسالية لإبراهيم، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض الذي أريد. هل إبراهيم إجا وقال الله قبل تنفيذ المهمة أنا بشتريش سمك بالبحر، أنا بحطش كيس مسكر ومش عارف فيه؟ لا، أول شيء يقول لي أني أرض وين موجود الأرض وشو فيها وشو معطياتها وكيف بتواصل لغاية وبديش نقعد معي وقت. هيك كان السلوك؟ أبدا. إذ سمع إعلان الله أطاع فورا، لأنه بيقولنا في عبرانيين 11 بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان العتيق به. احنا في عبرانيين 11 وعدد 8 بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ثم كما قلنا الوعد نحو مجيء إسحاق وهم في هذا الجيل كان بكل منطق بشري مستحيل، مش معقول، أصبحت صار إناء مماتا كما هو مكتوب. لكن كلمة الله تتم، ونيات اللي بيقبل كلمة الله بإيمان مصدقا بكل القلب أنها ستتم لأنها ستكون له. لكن الثالثة كانت صعبة جدا، لأنه في تكوين 22 لما إجا وقت اللي فيه يمتحن إيمان إبراهيم، كان صوت الله خذ ابنك، أنا عارف وحيدا أنا عارف الذي تحبه معلوم بحبه، إسحاق إسحاق وأجوزه. تخيلوا هذه الكلمة ما بين أخ وعطاء، إبراهيم يسمع كلمة الله لا خذوا واذهب إلى أرض المريع وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. لكن أبرام الذي لم يعلم لماذا، لأنه بنقول يعني باستحقاق نال هذا اللقب بحسب الكتاب المقدس أبو المؤمنين مكتوب بالإيمان، قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، مجرب للدلالة أن الأمر لم يكن هين صحيح، لكنه بالإيمان حاسبا أن الله قادر أيضا على الإقامة من الأموات. أمثل من رجال الله المباركين حتى نقتدي في سلوكياتهم. فيتم فينا وعد الله أن يباركنا ونكون أيضا بركة لآخرين. موسى تربى في قصر الملك. أفكر إحنا يعني اليوم مدللين لدرجة إن كل يوم في بيت أهله عايش زي موسى في قصر فرعون، ما بينقصنا شيء وكل طلباتنا مستجابة وكل يعني وسائل الراحة والإمكانيات متوفرة لنا. لكن مكتوب عنه برضه في إصحاح الإيمان عبرانيين 11 من عدد 24، خلينا نشوف على الشاشة. مكتوب عن موسى أنه لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل ما شاء الله على أن يكون له تمتع وعطي بالخطية، حاسبا عار المسيح لمن أعظم من خزائن مصر. شو اللي خلى، أسأل، شو اللي خلى موسى بعمر 40 سنة، بعمر 40 سنة مش طايش، وعنه مكتوب انه تعبد بكل حكمة المصريين، شو اللي يخليه يوصل في هذه المرحلة من الحياة ويحسبها هذا الحساب ويقول حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر؟ بكلمة سريعة، لانه نشأ في طفوليته لما ارضعته امه من اجل ابن فرعون، اللي بيعرف قصة في خروج 3، كان يشرب يوميا مع الحليب ايضا كلام الايمان. من قصر في هذا الامر يا احباب، ارجو من نعمة الرب ان كلنا نبارك في المستقبل عندما يحين الزمان بعائلات مباركة واولاد مباركين لنذكر هذا الامر. إن كنا نريد أن نضمن حياة إيمان ترضي الله، فنضمن بركة لأولادنا ولحياتنا ونكون بركة لآخرين، لنتغذى على كلمة الله. موسى بالإيمان ترك مصر وما كان خايف من أمر الملك، لأنه تشدد إذ كان يرى ما لا يرى. إنه سلوك بالإيمان، هذا السلوك العملي في نهاية الأمر يأتي إلى إنسان زي موسى ويجعل منه مش ابن فرعون اللي فيه كذا ناس يسجد له وقل عن خوف ورعب، لا، يأتي ليكون قائد عظيم في إرسالية حقيقية من عند الله، يكون بطل من أبطال الإيمان اللي إحنا ندرس عنه ونتعلم عنه، يكون ذاك الذي ما دفنه إنسان بل الله نفسه شرف في الخدمة. إذ انتقلت الروح إلى السماء ولكن الجسد دفنه الله. من أجل الاختصار لا نخلص في هذه الأمور، لكن في نعم في الكثير. يشوع في قضاء 6 مكتوب عنه أنه قاض الشعب وختمه في الشجالة في يشوع 5، ثم أتى إلى مدينة هي مدينة أريحة محصرة وأسوارها عالية ومدججة بجنود وسلاح كثير. سقوط أريحة لم يكن بقتال عنيف، بل كان بطاعة كلمة الله مع أنها كانت تبدو لأول وهلة غير منطقية. قال لهم بتحملوا تابوت العهد وأبواب وبتدور حوالي السور كل يوم مرة واحدة، وفي اليوم السابع بتدوروا 7 مرات، ثم بتوجهوا أنظاركم إلى السور وتضربوا في البوق، وأمام ما ضربوا سينهار السور العملاق لعمل معجزية. أطاعوا الكلمة وتم الأمر. الله مكتوب عنه في يرمية 1:12 ساحر على كلمته فيجريها. كلمة الله لا تسقط يا أحباء، لنتمسك فيها، لنتمسك فيها. بيقول أنا أكرم الذين يقربونني، اعلموا يقينا إن أكرمت الله بسلوك في الإيمان سيكرمك الله، مش بالمثل بل بهذه الملك بحسب غناه في المجد. عن داود في قصة رائعة جدا تمثل لنا كيف الإيمان الإختبار مع الله يصنع المعجزات. أنا عيني على الساعة على ربي وأرجو أنه ما نطول. بس عن داود لابد من هذه القصة. داود كان يرعى غنم وأجا دب وأسد اختطفوا غنم. نظر داود إلى السماء وصلى. أنا طبعا عم بعطش يعني بقول شرح تصوير لهذه الحالة. وقال يا الله أنا مترنم عنك في المزمور الرائع مزمور 23 الرب راعي فلا يعوز من حاجة. وفي تكملة الإصحاح بيقول وأيضا إذا سرت في وادي ظل الموت إيش أعمل؟ لا أخاف شرا لأن عصاك وعكازك هما يعزيان. بعصاك اللي بقتل عليها أنا لا حيث دب الأسد. وبهذا الإيمان سلك داود والنتيجة كانت فقتل الدب والأسد وأنقذ الغنم. سلوك الإيمان يأتي بنتائج معجزية. أصحاب دانيال الثلاثة في أرض النار معجزة. دانيال في جب الأسود قال أحدهم تشبيه رائع جدا في تلك الليلة كثيرون لم يناموا لكن دانيال نام ومش أي نوم. بيقول وبرضه طبعا هاي اللغة تصويرية جاء أسد واللي هو قعد هون وركى راسه عليه وجاء أسد تاني وقته غضب ورفع حجريه عوقا على التعبير وغبط النوم. للصبح أنا نايم مرتاح بالإيمان. بالإيمان بطرس مش على مية الإيمان. هقول يعني هقول شيء في نهاية الخدمة لهذا المساء. أنا بس درست يعني هاي الأمور وأنا قلنا هيك باختصار شديد لأنه الساعة متأخرة نسبيا. هقول أحباء بكل صدق ويقين يعني أخجل أن أضم من نفسي إلى هذه المجموعة من أبطال الإيمان. بس في لحظة معينة لما شاء الله أني أواجه شر عظيم سلكت بالإيمان واثق بكلمة الله الحية وقلت له يا رب أني أتشدد وأتشجع بحسب كلمتك ولا أتأمل الخير بل متيقن أنك ستأتي من علو سمائك ستشق السماء وتنقل لأجل عبدك وستصنع معجزة والرب صنع حقنا. الرب يعطينا أيها الأحباء أن نأخذ الرسالة مسك الختام. الإيمان المسيح الحقيقي ليس معلومات ولا إدراك ولا فهم إنه حياة تشهد عن هذا الإيمان. ولم يرضى الله إلا عندما يثمر المؤمن لمجد الرب يسوع. وليكن لنا هذا الإنذار من دافع المحبة أن الجسد الذي بدون روح ميت وأيضا الأعمال وأيضا الإيمان الذي بدون أعمال ميت. ليعطينا الرب حياة في المسيح يسوع فنثمر لمجد اسمه وله كل الإكرام. آمين.
Thank you.